فجلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وجاء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح يعني أن آدم عليه السلام لما سقطت الثياب يعني سقطت الثياب عنه وبدت له سوءته ظل يجري ويتوارى، فيعني قال الله سبحانه أفر وتفر مني، قال إنما يعني معنى الحديث رب إني أستحييك، يعني يستحي من الله سبحانه وتعالى. يعني ما معنى هذا؟ معنى أن مدرك كل هذا، ماذا يدل على الإنسان في أكمل درجات الوعي والإدراك والأهلية للتكليف بالتوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى. بعد ما حصل من مخالفة آدم وحواء عليهما السلام، يقول تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. أدرك آدم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه أثر المعصية، أدرك أثر المعصية وشؤمها، فندم على ما حصل وتوجه إلى الله تعالى طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبظلم النفس. قال عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا كلام من يعرف ربه أم من يمشي كالغوريلا والشمبانزي ويفكر مثلهما؟ هذا كلام من يعرف ربه، موحد يعرف ربه كأكمل ما تكون المعرفة لأنه نبي عليه السلام. نعم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عز وجل في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن هذا فيما يتعلق بهذا القصة، بخلاف ما وجد في كتب التوراة من قصص تتعلق بهذه الأحداث كلها تزوير وتحريف وكذب واستراء على الله سبحانه وتعالى. هم زعموا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم يعني طبعا ينسبون الخطيئة فقط لحواء وإن حواء هي التي أغرته، واضح، ولذلك المرأة هذه مصيبة وهي وراء كل شر وكل بلية وإلى آخر ما يعني ينسبونه إلى المرأة. وأعداء الإسلام هنا في بلادنا والمنافقين يعني يعزفون على نفس الوطن إن الأديان كلها تعادي المرأة وتحتقرها انطلاقا من إن هذه النظرة إن حواء هي سبب الخطيئة فعليها أن تغطي رأسها عارا لأنها سبب العار والأذية للبشر وإخراجهم من الجنة، فلذلك يعني الأديان تحتقر المرأة. طبعا هذا من الكذب أيضا على الله سبحانه وتعالى والتأثر بقصص هذه الكتب المحرفة. فهم حرفوا هذه الكتب وزعموا أن آدم لما ارتكب هذه الخطيئة طرد الله من الجنة غضب عليه. وما سبب القصة كلها؟ السبب كما هو في التوراة أو في كتبهم أن الله سبحانه وتعالى نهاها عن شجرة معينة هي شجرة المعرفة، شجرة العلم والبصيرة. لماذا؟ أن عندهم تصور دائما أن الدين ضد العلم، أن الإله يكره أن العباد يكون عندهم علم ومعرفة، فلذلك تصور اليهود والنصارى لهذه القضية يعكس كذبهم على الله سبحانه وتعالى. فهم قالوا أن هذه الشجرة كانت شجرة العلم والمعرفة، لو كان آدم أكل منها فيحصل عنده علم وبصيرة. فالله يخاف، معاذ الله، كأن ربنا يخاف من الإنسان يعني إيه يفتح عقله ويدرك الأمور على حقيقتها، فلذلك نهاه يعني إياك أن تأكل من هذه الشجرة، لماذا؟ شجرة العلم. فاللي ألف القصة لأن منطبق في ذهنه العداوة بين الإله وبين الإيه؟ العلم والمعرفة. فلذلك لما في زعمل لما خالف آدم هذه هذا النهي وأكل من الشجرة طبعا حصل لآدم علم وبصيرة لأنه أكل من شجرة المعرفة، فعاقبه الله وغضب عليه وطرده من الجنة. فبداية القصة حتى يربطه من الدين عدو العلم، إن في تناقض بين الاثنين، واضح؟ فطرده من الجنة وغضب عليه. ليس هذا فحسب، طبعا لا يذكرون أبدا أن آدم فات ولا أن الله سامحه وعفى عنه، أبدا ما يذكر هذا ولا يعتقدون هذا، بل يعتقدون أن البشرية كلها تظل تولد كل أولاد بآدم يولدون بما يسمى الخطيئة الأصلية، كل مولود يولد على الخطيئة الأصلية، لا يولد على الفطرة كما أخبرنا سيد البشر عليه الصلاة والسلام، لكن كل مولود عندهم يولد ملوث بخطيئة آدم، كلنا نرث هذه الخطيئة من آدم ونصبح مستحقين للخلود في جهنم. بل يقولون إن البشرية منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض إلى معاذ الله الصلب المزعوم للمسيح عليه السلام، واضح، كل البشرية كانت ملوثة بخطيئة آدم، وإن جميع الأنبياء كانوا محبوسين في سجن جهنم كما في كتبهم المحرفة أيضا، يعني موسى وهارون ونوح وكل هؤلاء الأنبياء إذا ماتوا كانوا يدخلون جهنم بسبب خطيئة آدم. وللبشرية ما كان في طريقة أن يعفو الله عنها أو يكفر خطيئة إلا أن معاذ الله إن ابنه معاذ الله يعني حكاية الكفر ليس بكفر ينفصل عن الإله ويحل في رحم امرأة ويبقى هناك 9 أشهر ثم يخرج ويكبر وإلى آخره بحيث أنه في الآخر لابد يطلب عشان يكون ضحية فتذهب هذه الخطيئة. وهي ما ذهب لأننا نعتقدون كل الأبناء بعد ذلك أيضا حتى بعد عملية الصلب المزعوم المكذوب كل مولود يولد ملوثا بالخطيئة. حتى كانت كما ذكرنا من قبل في بعض المناسبات بعض الكنائس لها أراضي موقوفة لدفن النصارى مدافن موقوفة وقت. فإذا الولد ولد أو الشخص ولد مات يعني لأبوين نصرانيين ومات ولم يكن قد عمد اللي هو التغطيس يعني ما تغطفش فلا يسمحون بدفنه في وسط النصارى. لماذا؟ يقول هذا ما دخل في دين النصرانية لأنه ملوث في الخطيئة. حتى الطفل احنا سبحان الله برحمة الله الرسول عليه السلام يبشرنا في كثير من الأعمال الصالحة يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم إيه كيوم ولدته أمه يعني ويضرب المثل بنقاء الطفل وطهارته إنه يوم يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه من فعل كذا عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه أكبر منه من الله تعالى أن يعود إنسان طاهرا تماما من الذنوب حتى مش يعني من قبل التكليف بتاعه لو هو مثلا كلف وبلغ مثلا في سن 13 مثلا قبلها بساعة ما كان يكتب عليه شيء من الأوزار. لكن انظر الحديث كيوم ولدته أمه مبالغة في طهارته من أي من كسب أي يعني ذنب. فهذا هو هذه قصة النظرات من قضية آدم وحواء. ولذلك تجد أشياء أصلا تتصادم مع الفطرة. وهذا الذي حصل إن الناس اللي هم بدأوا يتفتحوا في الغرب في أوروبا وبدأوا يتعلمون يعني الاتجاه العلمي والتجارب العلمية بدأت تتقدم بدأوا يشعرون بالتصادم كيف نقبل مثل هذه العقيدة. ما يتوب الله عليه إلا إذا فضحت نفسي وذهبت إلى القسيس وجلست على كرسي الاعتراف وتحكي له جميع التفاصيل كل التفاصيل الفاحشة تحكيها له ثم يتوسط القسيس بينك وبين الله. هذه الفطرة ترفض هذا الفطرة يعني ترفض هذا أنت تغفرني فمن يغفر لك أنت واضح. ثم سفك الغفران ويقطعون لهم اقطاعات في الجنة ويدعون لهم ثم القهر الذي مارسته الكنيسة والقهر الذي مارسته الملوك المحاربة الشديدة بين العلم. أي عالم يكتشف نظرية جديدة يحرقوه ويحاولوا إعدامه كما فعلوا مع نيوتن أو مع جاليليو وغيره. واضح حوادث كثيرة جدا من الصدام. فلذلك رفض الغرب الدين. لكن ماذا حصل؟ هل حصل في يوم من الأيام صدام بين الإسلام وبين العلم؟ لا يمكن يقع. لماذا؟ لأن ببساطة شديدة نحل هذه المعادلة ونقول إن الذي أنزل القرآن الوحي من عند الله والذي خلق حقائق الكون هو الله. فلا يمكن أن تتعارض حقيقة علمية مع آية أو حديث. لا يمكن. لأن هذه مصدرها من؟ مصدرها الله. والله هو الخالق هو الذي خلق وهو الذي أنزل القرآن. فالذي خلق هذه الحقائق هو هو الذي أنزل القرآن. نور على نور نور على نور وحي يعني الآيات التنزيلية مع وحي الفطرة. واضح. فلا يمكن ان يحصل هذا التعارض. ممكن التعارض يكون نتيجه اما خطا في فهم الايه او النص انت فهمت الخطا او يكون الحديث نفسه ضعيف مثلا غير ثابت او تكون القضيه العلميه التي تتكلم عنها هي نظريه لم تصل بعد الى مرتبه الحقيقه المقطوع بها. واضح. على اي حال نعود الى موضوعنا فنقول ان تلك الكلمات التي تضرع بها ادم عليه السلام الى الله تبارك وتعالى توبه وانابه لا تكون إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي نعم. فآدم توسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا. وهذا هو طريق الدعاء والمناجاة. وكان هذا قبل أن يهبطه الله تعالى إلى الأرض كما هو رأي بعض العلماء. وبعد أن أهبطه الله إلى الأرض ذكره ثانية بعداوة إبليس له وأنه مصدر شر له وأنه ده وصلاحه لا يكون إلا من الله. يعني بعدما أهبط آدم وحواء إلى الأرض أعاد الله سبحانه وتعالى احذروا الشيطان هو عدو لكما. وقد نزل آدم وحواء والشيطان نزلوا وعادوا إلى الأرض أو يعني جاءوا إلى الأرض مع هذا التحذير يعني الإلهي. وبيان الله سبحانه وتعالى أنه لا نجاة لك يا آدم ولا لذريتك إلا بأن تتبع الوحي الإلهي. الهدى الذي أنزله عليكم عن طريق الأنبياء هو الذي ينجيكم من الشيطان. هذه ببساطة حقائق هذا الوجود. يقول تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن طريق خطيئة آدم انتهت خطيئة آدم. ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا في صحف من؟ صحف إبراهيم وموسى. هذا كلام في 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 في, في كتب السابقة صحف إبراهيم وموسى. أي نعم. يعني فخطيئة آدم انتهت، تاب الله عليه بعدما يعني تاب هو إليه سبحانه وتعالى. ولكن هذه المصيبة قدرت على البشرية أن يكون هذه المعصية سببا في إنزال آدم إلى الأرض. لكن هل معنى ذلك أن الله لم يغفر آدم؟ كلا، انتهت خطيئة آدم تماما. أما مع عملية التوريث وأن البشرية تعرف هذه الخطيئة وأن ما فيش طريقة غير التعميد والتغطيط عشان يعني يطهر الإنسان، هذه خرافات وأساطير أخذوها من الهنود والقدماء المصريين، لأن هذه العقيدة بكل تفاصيلها موجودة في المراجع الوثنية القديمة، هذا معروف. بل نفس الصور، صور الصلب موجودة عند قدماء المصريين وأديان كثيرة. هناك كتاب رائع في هذا الباب اسمه العقائد الوثنية في العقيدة النصرانية، كتاب رائع ويأتي بكل جذور الشرك المأخوذة من هذه العقيدة الخبيثة. أين؟ نعم، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. أرجو أن تأتي فرصة طبعاً من نوات الكلام فيه. الشاهد يعني يقول تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عز وجل حاكيا عن إبليس سبحانه وتعالى، قال عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه هي الحقيقة الأولى في تصحيح هذه المزاعم التي ذكرناها فيما التي نختلفها من القرآن، وهي أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، وأنه خلقه لوظيفة محددة وهي عبادته وحده لا شريك له، وأن آدم عليه السلام كان مؤهلا لذلك، وأنه عرفه على نفسه منذ البداية، لم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريقة التفكير والتأمل. أما الحقيقة الثانية فهي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد، هذه هي يعني الحقيقة الثانية في هذا الباب. قبل أن نخوض في هذا نبين أولا معنى الفطرة. فالفطرة نأخذها من فطرة شيء يفطره، يعني إيه شقه، الشق شق الشيء، هذا معنى فطره. ففطر يعني تفقق، والفطر الشق وجمعه فطور، ومنه فطر ناب البعير، فطر ناب البعير الجمل يعني نبت الناب، وضع فطر ناب البعير يعني إذا طلع. وقال عز وجل: إذا السماء فطرت أي انشقت. وقال وفي حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق. والفطر هو الابتداء والاختراع. يقول عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما ومبتدئهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر. يقول ابن عباس: كنت لا أدري معنى الآية فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها يعني أنا بدأتها، أنا الذي بدأت حفر هذه البئر فهي بئري. واضح؟ ففهم معنى الفطر من إيه؟ من قول العربي أنا فطرتها أي بدأتها. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فوردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي نعم. فمن حيث الاصطلاح ينتهي الكلام باختصار في قضية الفطرة إلى أن الفطرة اصطلاحا هي الإسلام، هي دين الإسلام، هذه هي الفطرة كما سنزيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى. فالحقيقة الثانية تكلمنا عن خلق آدم عليه السلام أنه فطر على التوحيد، وأنه كان على أكمل صورة، وأنه كان عارفا ربه سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بذرية آدم عليه السلام فالحقيقة الثانية التي نستنبطها من القرآن في هذه القضية هي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فقد دلتنا قصة آدم عليه السلام على أنه كان على عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا لم يكن خاصا بالإنسان الأول آدم عليه السلام، وإنما هو عام في كل مولود. يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفة. قال ابن كثير فأقم وجهك يعني سدد وجهك، سدد وجهك واستمر واثبت على هذا الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام التي هداك الله لها وكملها لك غاية الإكمال. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. فأقم وجهك للدين حنيفا، اثبت على هذا الدين حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق. ما معنى لا تبديل لخلق الله؟ اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، فبعض العلماء قالوا انها خبر بمعنى الطلب، كما تقول في الحديث مثلا لا ضرر ولا ضرر، لا معنى لا ضرر، صورته الخبر لكن مقصود به الامر يعني لا او النهي، يعني لا تضر غيرك سواء ابتداء او على سبيل المقابله، او مثلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل المقصود بالخبر ام النهي؟ الطلب والتكليف يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا، بدليل ان الناس قد يرتكبون مثل هذا يقع، فدل على انه امر يعني شرعي ارادي وليس امرا كونيا قدريا. فهي خبر بمعنى الطلب، اي يعني لا تبديل لخلق الله، المقصود ايه؟ لا تبدل خلق الله، لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدل خلق الله ولا تغير الناس عن فطرتهم. او المعنى الثاني القول الثاني انها خبر على بابه، يعني ايه؟ لا تبديل لخلق الله، هذه على انها خبر ليس المقصود بها الامر او التكليف، لكن المعنى ان الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطره على الجبله المستقيمه، لا يولد احد الا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك، كل الناس يستوون في انهم يفطرون على الفطره المستقيمه السويه، لا تبديل لخلق الله، يعني الناس يستوون في خلقهم على هذه الفطره، ذلك الدين القيم. اي نعم، البخاري فسر قوله تعالى لا تبديل لخلق الله قال لدين الله، لا تبديل لخلق الله قال لدين الله، واستشهد بان قوله تعالى خلق الاولين يعني دين الاولين، ثم قال الفطره الاسلام، هذا كلام البخاري. وقال سبحانه وتعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، زادها ايضاحا في قوله وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه الايات الكريمات تدل على ان الدين الحنيف هو الفطره التي فطر الله الناس عليها، وان ذلك هو الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل ان يختلفوا. اين قال العلماء في تفسير قوله تعالى كان الناس امه واحده ان الناس بقوا 10 قرون على الدين الحق قبل حدوث التغيير وطروء الشرك، فبقي الاسلام والتوحيد وما طرأ شرك الا بعد 1000 سنة من يعني وجود البشرية هنا في هذه الأرض، طرأ الشرك بعد ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد عن الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا رواه البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما من مولود يعني ليس مولود من بني آدم إلا يولد على الفطرة أي على الخلقة الإسلامية أي الدين الإسلامي، ما من مولود إلا يولد على الفطرة كما في قوله فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها على الفطرة. وهذه الفطرة قالوا هي الإيمان المعهود الذي أخذ الله به على بني آدم الميثاق يوم قال لهم في عالم الذر لما مسح صلب آدم عليه السلام واستخرج منه كل ذرية إلى آخر ذرية عليه السلام، فأخذ عليهم الميثاق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أي نعم، فيعني فقالوا إن هذه الفطرة إن كل إنسان أخذ عليه هذا الميثاق، كل واحد منا قد يقول قائل نحن الآن ما نذكر هذا الميثاق، نحن نسيناه ما نذكره، نقول يكفي أن يخبرنا الوحي بوقوعه كي يؤمن بوقوعه كسائر أخبار الغيب، أخبرنا الله بها فنصدقها حتى وإن نسينا هذا الميثاق. ثم إنك تشعر بأثار هذا يعني الميثاق وهذه الفطرة أنت بنفسك تشعر أن قضية مثلا وجود الله سبحانه وتعالى إقرار بالله قضية ما تحتاج لدليل بالنسبة للمؤمن السليم الفطرة، ما تجد الجدل في قضية وجود الله إلا عندما تلوث بالشبهات والوساوس الشيطانية ممن استمع لأهل الإلحاد والانحراف وكذا. لكن تجد إنسان أقوى دليل عنده على وجود الله هو الفطرة، هذه مسألة غير قابلة للنقاش عنده، لأن هذه الفطرة مغروسة في الأعماق. فهذا أقوى دليل أن الله خلقنا بفطرة نحس بالانجذاب إلى التوحيد والإقرار بألوهيته تبارك وتعالى. أين وقال بعض العلماء في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، قالوا أثبت على إيمانك القديم الواقع منك في عالم الظرف. فأقم وجهك للدين حنيفا، أثبت على هذا الدين الذي أخذ، على الميثاق الذي أخذ منك في عالم الظرف، وأثبت عليه الآن يوم قال تعالى ألست بربكم، قالوا بلى. وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام والسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. طبعا التفسير الفطرة في الحديث أو في الآيات بالإسلام هناك أشياء كثيرة تؤيد هذا التفسير وتثبت صحته. من ذلك أن الروايات المختلفة الألفاظ المتسقة في المعاني والتي يفسر بعضها بعضا تؤيد هذا. مثلا هناك رواية ما من مولود مولود يولد إلا من ولد إلا ويولد على الفطرة، كما في الحديث الرواية التي ذكرناها. هناك رواية أخرى ما من مولود يولد إلا وهو على الملة بدل الفطرة. في رواية أخرى ما من مولود يولد إلا على هذه الملة، يعني الملة الإسلامية الحنيفية، كما في صحيح مسلم. ثانيا الدليل الثاني الذي يؤيد تفسير الفطرة بالإسلام قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعدما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. فقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها مما يفيد أنه فسر الحديث بالآية، فسر الحديث بالآية فيه. وحكى أبو عمر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في هذه الآية هو الإسلام. ثالثا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه، فقد سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة، عليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ هل يجزئ أن يعتق صبيا وهو رضيع؟ تجزئ وتقوم مقام اعتق، يعني وتكون هي داخله في عتق رقبه مؤمنه. نعم اي نعم ذلك المخرج. فقال نعم لانه ولد على الفطره. فاستدل ابو هريره بنفس الحديث على ان هذه رقبه مؤمنه يعني مسلمه او موحده، قال نعم تجزئ لانه ولد على الفطره اي الاسلام. وقال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وان كان لغيه يعني من ولد الزنا، هذا هو المقصود، وإن كان لغية يعني لامرأة زانية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، هو لا ذنب له وولد على الفطرة، حتى هذا الذي أتى عن طريق الخطيئة يولد مبرأ من كل وزر. ولذلك قال يصلى على حتى هذا المولود الذي ولد لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وأفتى الزهري رجلا عليه رغبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. وقال الإمام أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. رابعا أن في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما فذكر إيه؟ يعني ما ذكر الفطرة ذكر الانحرافات التي تطرأ على الفطرة وأنواع هذه الانحرافات التي هي كلها انحراف عن الفطرة عن دين الإسلام. فذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر ولم يذكر الإسلام، ما قال أو يسلمانه، لكن قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر دون ملة الإسلام، فعلم أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره. خامسا أن في قوله عليه الصلاة والسلام كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جلعاء؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جلعاء؟ إشارة إلى لسان أنتم ترونه في حياتكم وواقعكم. البهيمة خلقت سليمة ثم جرعت بعد ذلك، يعني البهيمة التي تقطع أذنها هل هي تولد مقطوعة الأذن؟ الأصل أن البهائم تولد سليمة، لكن قطع الأذن هو شيء طارئ أم شيء أصلي؟ شيء طارئ، فالتغيير والانحراف والنقص في هذه الفترة ينشأ فيما بعد. أي نعم. فلذلك قال ذلك هل تحسون فيها من جدعاء، إشارة إلى أن البهيمة خلقت سليمة ثم جرعت بعد ذلك، فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يطرأ عليه الكفر بعد ذلك. فالعيب الذي طرأ على البدن يقابله العيب الذي طرأ على الدين وهو الكفر. أي نعم. فهذه الفطرة هي فطرة الإسلام والسلامة من الاعتقادات الباطلة. أذكر سمعت شريطا من أحد الإخوة كان نصرانيا وأسلم، وذكر في قصة إسلامه السبب الذي فجر قضية الإسلام في ذهني وظلت في ذاكرته إلى أن نضج وكبر، ثم انتهى الأمر والله الحمد لأن أسلم وهو من الدعاء إلى الإسلام الآن. قال هذا الأخ يعني إن أباه تأخر جدا في استصحابه إلى القسيس كي يقوم بعملية التعميل أو التغطيس، معروف إن الجسم كيف بتم يابد يتجرد من الإنسان من ثيابه تماما سواء رجل أو امرأة، حتى لو كان عنده 20-30 سنة وما تعمد ما يصير نصراني إلا بأنه يحمله القسيس معاه الأعوان يشيلوه يلبسوه في هذه المية، الله أعلم بيحمله إيه في المية، يقولك إن هي فيها بركة وحاجات بيتمارسوها يعني زيوت وكذا، الله أعلم كله بيبيعوا لهم الجنة بقى والخرافات دي. فالمهم هذا الأخ لما أبوه اصطحبه كان عنده 12 سنة ولم يكن قد عمد بعد، فراح مع أبيه إلى هذا القسيس أخذها تاني عمدوه، فالقسيس صرخ في وجهه صار عنده إيه ده 12 سنة، عنده كم؟ قال 12 سنة 13 سنة. فقال يعني ما عمدته، أما تعلم أنه حتى الآن مسلم، أما تعلم أنه حتى الآن مسلم كيف تأخرت هكذا في يعني تعميله؟ فالولد الكلمة حبرت في ذاكرته، فلما كبر في السن أعتقد أنه أسلم على سن كبير يعني قد يكون يعني بعد 25 سنة، فالكلمة غلط إيه يعني تنبهه. فماذا قال لنفسه؟ هو قال لنفسه لما أدرك ونضج قال لو أن ربنا تعالى يعرف أن في دين ثاني أفضل من الإسلام كان فطرني عليه، فلما فطرني على الإسلام الدين الأصلي أنا على الإسلام، فإذا يعني ذا أكمل دين ربنا خلقني عليه بالفطرة، فكانت سبب كلمة هذا التفسير هي سبب إسلامي. فأبوه يقول ألم ما تعرفش أن الولد حتى الآن مسلم كيف تأخرت عليه إلى هذا الحد؟ فالمهم يعني فهذه الفطرة فطرة الإسلام كما ذكرنا، والسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. يعني سبحان الله الإسلام لو أي إنسان عاقل تأمل في حقائق هذا الدين اعتبر نفسك محايدا ما لك علاقة بالدين، لكن تأمل لو تبحث عن صورة لعقيدة صحيحة وأحكام كاملة وقيم مثالية ونظافة وطهارة وكمال في كل شيء ما تجد إلا الإسلام، مش ممكن تكون في صورة أخرى للدين الصحيح غير هذا الدين بالعقل، كل العقل يعني حتى ما يقول بالأدلة، لكن بالعقل لا يمكن. دين بيقول لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، كل سؤال له الجواب العلمي المنطقي الذي يعني يقتنع به الإنسان، لا في شيء أبدا يصادم علم أو يصادم يعني حقائق علمية، ما شيء يصادم فطرة قيم وأخلاق ومثل يعني عليا في حاجة زعلانة في كلمة منطق أكيد.
نعم.
فهذا هو معنى لا إله إلا الله، فالقلوب مفطورة على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أي إنسان بفطرته حتى إنسان مننا لو أراد أن يسترجع فترات طفولته المبكرة يشعر بهذا، الافتقار، شعور ان في شعبه في قلب او ان قلبه في حاله افتقار الى الله عز وجل. وهذه القلوب لا تقنع ابدا ابدا، لا تطمئن الى اي محبوب سوى الله عز وجل، وكلما احبت غير الله لا تقنع تنتقل، كما قال ابن القيم لعمرك لقد كان يذبل القلب في كل ليله 30 نفسا بل 90 نفسا وارجحوا، يهيم بهذا ثم يعتق غيره ويتلوهم من فوره حين يصبحوا، فلما دعا قلبي هواك اجابه فليس له عن خبائك مبرح، الى اخر قصيده جميله في اوائل كتاب طريق الهجرتين للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالقلب لا يسكن ولا يطمئن ولا يعني تقر عينه الا اذا عمر بمحبه الله، غير كده لا يمكن يجد السكينه ابدا ولا الراحه، بل قضى الله سبحانه وتعالى قضاء مبرما لا يرد ولا ينقض، ان من احب غيره عذب به ولا بد. من احب غيره محبه شركيه ومحبه مبغوضه فلا بد ان يكون هذا المحبوب سببا في عذابه. اي نعم. فاذا احبت الله سبحانه وتعالى ووحدته سكنت واطمأنت واستقرت وصلت الى الوطن. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الفطره مع الحق كبصر العين مع الشمس، كبصر العين مع الشمس، فكل ذي عين مبصره لو تركت عينه بغير حجاب عليها فانه يرى الشمس. واضح. والعقائد الباطله كاليهوديه والنصرانيه والمجوسيه مثل الحجاب على العين، فهي حجاب، هذه العقائد الباطله تحول بين البصر وبين رؤيه الشمس، كما ان كل ذي حس سليم يحب الحلو الا ان يعرض في طبيعته فساد يجعل الحلو في فمه مرا. اما انسان يقول انا يعني اشرب عسل اجد انه مر، ماذا نقول له؟ نقول العسل مر ام نقول له انت في فساد في ايه في الـ 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 في في حاسه الذوق في لسان، الاجزاء الحسيه في اللسان فيها افه او عندك سبب من الاذى والافه فيك انت، لكن العسل هو. فكذلك العين الفطره هي هذه العين، العين سليمه يستطيع ان يرى بها الشمس، لكن تاتي الحواجز والحجب تحول دون رؤيه، لكن هي العين نفسها مستعده تتقبل ضوء الشمس وتعترف به، لكن هذه الحواجز توجد فتحجب هذه يعني الرؤيه، كما يقول الشاعر ومن يك ذا فمن مريض يجد مرا به الماء الزلاله. تجد بعض الناس يصيبوا مرض يقول الماء مر اشعر بمراره، فهذه آفة فيه هو ليست في هذا الماء الزلال. السؤال الآن، احنا قاعدين نكرر كل شوية إنسان يولد على الفطرة، المولود يولد على الفطرة، الواحد يشوف أولاد اليهود والنصارى والكفار يشعر بارتباط بهم، إنسان لما يجب يشوف أولاد مع رجل نصراني أو حتى مع قسيس أو مع الكفار الخواجات فيشعر إن نحن أولى بأولاد أصلا ولا أولادنا نحن إخواننا في العقيدة. لماذا؟ نشعر إن هؤلاء على الفطرة ما تلوث بعد بالشرك، ما تلوت بالشرك، على الفطرة ما زال وعلى الإسلام. ماذا نعني بقولنا عن الفطرة؟ ماذا نعني بقولنا إن هؤلاء أولاد هذا الطفل الرضيع الذي يرضع الآن عن الفطرة؟ نعم نقول عن الفطرة. فما معنى هذا؟ هل معنى ذلك أننا ندعي أن بما أننا نقول أن الفطرة هي الإسلام، هل معنى ذلك أننا ندعي أن هذا الطفل الذي يرضع الذي عمره سويعات قليلة أنه يعرف أسماء الله وصفاته ويعقل الرسالة وأدلة الرسالة ويعرف الصلاة والزكاة، هذا هل هناك عاقل يقول هذا؟ كلا، نحن ما ندعي ذلك، لكن ما الذي نقصده حينما نقول إن في حق هؤلاء جميعا أنهم يولدون على الفطرة؟ لا نعني أنهم يكونون حين الولادة معتقدين للإسلام والإيمان، لأن إيه هو الإسلام؟ قول واعتقاد وعمل. الإسلام قول واعتقاد وعمل بالفعل. فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطوننا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح. لكن ماذا إذا ماذا يكون المراد؟ المراد هو سلامة القلب، سلامة القلب وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث أن هذا الطفل لو ترك في نموه الطبيعي من غير أن يخضع لمؤثر خارجي من الشياطين أو من الوالدين أو نحو ذلك لما كان إلا مسلما. لو ترك حتى ينمو وينضج عقله وإمكانياته فبدون مؤثر خارجي فحتما سيهتدي إلى التوحيد وإلى الإسلام. هذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي هدايتها الإسلام ما لم يمنعها مانع كمؤثرات البيئة وتقليد الأبوين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. بنمو الطفل رويدا تبدأ هذه الفطرة تتحرك في أعماقه، مع أنه يبدأ إنسان يعني إيه هذا الفطر يبدأ تستيقظ، هذه الفطرة هي موجودة تستيقظ وتتنبه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. فمن ثم نلاحظ أنه في مرحلة معينة يبدأ الطفل، وكلما كان الطفل يعني نبيها وذكيا تجد هذه الأسئلة تصير مبكرا، فيبدأ في إلقاء أسئلة لا تكاد تنتهي يلقيها على والديه عما يحيط به. من رفع السماء ولماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ لماذا لا تظهر لنا الشمس في الليل؟ أين يذهب النور حين يحل الظلام؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ أين تنتهي الأرض؟ لماذا تفوح الروائح العطرة من بعض الأزهار دون البعض الآخر؟ من أين أتيت؟ أين كنت قبل أن آتي إلى هذه الدنيا؟ وغير ذلك من الأسئلة، يعني كلنا يحفظها وكلنا يعرفها، أسئلة كلها أمارات تدل على أن الفكرة تبدأ تستيقظ. ذلك ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ما يكلف الإنسان قبل سن البلوغ، لأن البلوغ اللي هو يعبر عن يعني ترجمة للنمو البدني والنضج البدني، يقارنه الإيه النضج العقلي والذهني والفكري، بحيث هو في هذا السن يصبح مكلفا لا يجري عليه قلم التكليف بمجرد البلوغ. لماذا؟ أنه الآن صار مهيئا مؤهلا عليه أن يتفكر وأن يدرك. فما الذي يدفع هؤلاء الأطفال إلى إلقاء هذه الأسئلة؟ إنها الفطرة المغروسة في أعماق نفسه تبدأ في الاستيقاظ لتتحرك وتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. فمجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال هذه الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار لفاطره ومحبته والإذعان له بالعبودية. فلو خلي وعدم المعارض، لو ترك بلا معارض وبلا حجاب، لم يعدل عن ذلك إلى غيره. كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، كما قال عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هل هذا الطفل درس ميكانيكية عملية الرضاع؟ يعني نحن لو نتأمل في الميكانيكية التي تتم في عملية الرضاع، كأن هذا الطفل درس دراسة متقنة. يعني من علمه؟ الذي هل هناك معلم أم لا؟ هناك معلم. من هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ هي الهداية العامة التي تكلمنا عليها في القضاء والقدر، المرتبة الأولى من مراتب الهداية الأربعة. واضح؟ فهذه الهداية كان هداية تهدي النملة. النملة يهديها الله أم لا يهديها؟ اعمل كده عملية مطاردة مع النملة، حاول أن تقتلها، ماذا تفعل؟ بحاول أن تهرب. من الذي هداها إن هذا مضر؟ عندها عقل، هي هداية الله سبحانه وتعالى. ادرس النمل، ادرس مملكة النحل وما فيها من العجائب. من أين للنمل هذه العلوم كلها؟ يعني هذه من الآيات الله العظام سبحانه وتعالى. هذه حشرة طائر بسيط. من الذي يلهمه البحث عما والحرص عما على ما يفعله ما ينفعه والاجتهاد في دفع ما يضره؟ هو الله سبحانه وتعالى. هي هداية الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الفيروس، البكتيريا، من الذي يهديها إلى هذه الهداية التي يعرفها؟ من درس هذه العلوم؟ الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فكما أننا نعترف أن الطفل عنده أنواع معينة من الهدايات يغرفها الله سبحانه وتعالى في قلبه ويبصر عليها، فنفس الشيء فيما يتعلق بفطرة التوحيد. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه وبغض ما يضره ودفعه، ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته. لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، وهكذا ما ولد عليه الإنسان من الفطرة قد يطرأ عليها ما يفسدها. ولهذا شبهت الفطرة باللبن، شبهت الفطرة باللبن، بل كانت هي نفسها اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء، عرض عليه اللبن والخمر، اللبن والخمر، فاختار اللبن. فقيل له: أصبت الفطرة أو هديت للفطرة. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيره. كما أن هذا الطفل الذي يولد اختارت الفطرة أو هديت للفطرة، الغذاء الأساسي أو نقول الوحيد للطفل هو ماذا؟ رضيع اللبن. هو هذا اللبن. فصلاح بدنه لا يكون إلا على اللبن. لو أتيت له بأفخم المطعومات وأغلاها وأثمنها اللحوم وأنواع تضره وقد تهلكه. هل يستطيع بدنه أو في هذه المرحلة أن يطيق ويصلح على الأغذية الفخمة؟ كلا ما يستطيع. الشيء الوحيد الذي يصلح ماذا؟ هو هذا اللبن. فاللبن بالنسبة فالفطرة بالنسبة لقلبه وصلاح قلبه كاللبن بالنسبة لبدنه. فلذلك ربط الحديث بين الفطرة وبين هذا يعني اللبن. فهذا فيما يتعلق بمن تسلم فطرته وتنجو من مؤثرات البيئة من حوله. أما الذي تفسد فطرته لعوامل البيئة المحيطة فإنه ينشأ على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. فأي انحراف عن الإسلام يعتبر خلاف الأصل. خلاف الأصل. فالأصل هو التوحيد والشرك طارئ. لا كما يزعم الجهلة الكذابون الدجالون من أن الشرك هو الأصل وأن الإنسان بطبيعته مشرك. كلا، بل الإنسان بفطرته مهتد إلى التوحيد كما بينا. يقول الله تبارك وتعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وخسروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما الذي كان عند المنافقين؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إيه هي الهدى؟ الفطرة. نعم. إن ذلك الحديث الشريف الذي فيه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو لنصرانه أو لمجلسانه إلى آخره، يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو انحراف يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا إن كان نصرانيين، أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. والشاهد من الحديث أن الضلال عن فطرة الإسلام ليس من المولود، بل هو من مؤثر خارجي. فإن بلغ الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطرة بقي معه الضلال، وإذا أسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد إلى الفطرة الإسلامية. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد معنى الحديث فقال: كما تنتج البهيمة، يعني كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء تمت الأعضاء، سميت جمعاء لاجتماع أعضائها. فالمولود يولد على الفطرة مثل نتاج البهيمة، فإنها تولد سليمة الأعضاء كاملتها. هل تحسون فيها، هل تكثرون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن أو الأطراف أو الأنف، وإنما أثر عليها قطع الأعضاء بعد ولادتها السليمة، فكذلك الأبوان الكافران يغيران فطرة ولدهما ويزينان له العقيدة الباطلة. هذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف، دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته حاكيا عن الله عز وجل أنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا رواه مسلم. فقوله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، جمع حنيف، وهو الذي يميل إلى الشيء ولا يرجع عنه، كالحنف في الريج وهو ميلها إلى قارئها خلقة، لا يقدر الأحنف أن يرد حنفه. والمقصود بالحديث هنا الذي يميل عن الأديان إلى الإسلام. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في الآدميين هو الفطرة والتوحيد، وأن الشرك عارض طارئ. فهذا ما سيظهر من الكلام في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى آخر الآية. وهذا الحديث رواه الشيخان كما بينا. والحديث شاء الله شيء من البقية حقائق أخرى نستنبطها من القرآن في الرد على هذه المزاعم فيما يتعلق بالتاريخ الحقيقي لدين الإسلام ولفطرة التوحيد. ننظر في بعض الأسئلة إن شاء الله.
الأخ يقول احتج أهل التصوير على زعمهم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون وهو كان آدم 60 ذراعا في السماء حتى وصل لهذه الحالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما الرد الصريح على هذه الشبهة؟ يعني يقول إنسان طوله مثلا حوالي متر ونصف أو أكثر نعم هذا فيه تصحيح لزعم نظرية الثور الكذابة تصحيح. يعني هم كل شيء هم عكسوه في الحقيقة. يعني قالوا الإنسان أصل فيه الشرك ونحن نؤمن أن الإنسان أصل فيه التوحيد. فعملية الحقيقة بقى هي مش عملية تطور, هي عملية إيه؟ انخفاض وتدني الذي حصل في البشرية, ترقي وتطور أم انخفاض؟ الحطاب في الجانبين في العقيدة وفي البنية البدن. ففي العقيدة الأصل هو التوحيد ثم ترى الشرك, كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فالشرك طارئ كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا. أما في بنية البدن نفسه فهذا الحديث يثبت أن آدم عليه السلام كان في أكمل وأقوى وأجمل صورة 60 ذراعا في السماء, يعني تقريبا يوصل لارتفاع عمارة الآن من 14 دور مثلا. هذه خطة آدم من التاريخ البشري صحيح صحيح, ثم لا يزال طول الخلق ينقص إلى اليوم. فهي أيضا حتى في موضوع البنية في الإنسان فهو في عملية انحدار ونقصان, مش بخلاف موضوع التطور. لا مش طور, هو موضوع التطور أصله له خلفية تانية. إحنا عايزين نتكلم الآن في موضوع نظرية داروين, أن هم نظرية داروين هم لهم هدف خبيث من ترويج هذه النظرية. هم يقولون كما